رسول الله. أما بعد، قد تعلمنا أمس في أصول التفسير أن من التفسير ما يكون مستنده النقل فقط، كما ينقل عن الرسول أنه صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر بنهر أعطاه الله إياه في الجنة. وكما نقل عن الصحابة كابن عباس، ولم ينقلوا إلا عن المفسرين والعلماء من الصحابة، مثلا الأعرابي الذي بال في المسجد صحابي، ما كان على علم بحكم البول في المسجد فبال، لأنه كان بعيدا عن المسجد النبوي والعلم، ثم علمه النبي ولم يذكر فتوى واحدة، لأن الصحابة كانوا يحترمون العلم ويجلونه، فلم يكن أحد منهم مثلا يشتغل بالزراعة وليس يجلس مع الرسول يسمع العلم، ما كان يتكلم في العلم كما نرى في هذا العصر الآن. نرى في المسجد الواحد أول ما يفعل يزور المسجد مثلا عالم من العلماء يتكلم في شيء، فيبدأ من لا علم له يتوشوش، يقول هذا كيف الشيخ يقول، كيف يتكلمون في العلم، يعني يردون على العلماء. أما الصحابة ما كان عندهم هذا، كانوا يحترمون العلم جدا ويجلونه، وما كانوا يتجرؤون عليه، بل يعترضون على ابن عباس، يعترضون على، بل أن الجاهل منهم في طبقتهم يعني ممن يكون مثلا من التابعين أو من في طبقة عفوا التابعين ولم يكن على طريقة التابعين في احترام العلم، إذا بدأ يعترض بغير علم يسفهوه ويقرعوه ولا يسمعوا منه شيئا، يقمعوه قمعا. والمثال ذكرته لكم ليس عنكم ببعيد، في صحيح البخاري قام جابر ابن عبد الله ابن حرام يصلي وقد علق رداءه على المشجب، عصي ملتقي كذا بمثابة اليوم ما نصنع بالعلاقة، فعل عليها ذلك فعلق رداءه، فقام رجل من الجاهلين من العامة يعترض عليه ينكر عليه، وجابر من أهل العلم، فكان ينبغي قبل أن ينكر أن يسأل جابر ما حكم الصلاة، ما وجه الصلاة صليتها حتى نتعلم، فيسأل، وإلا هذا هجم على الشيخ أو على الصحابي الجليل، قال إيش هذه الصلاة يا جابر؟ قال إنما فعلت ذلك ليقتدي بي أحمق مثلك. الأحمق في اللغة ليس كالأحمق عندنا الآن، يقولون أظن فلان حمقي يعني عصبي شديد الغضب سريع الانفعال، أما الأحمق في اللغة تطلق معنى الغبي، الآن واحد يقول للثاني يا غبي، يعني يا من غبي عنه الفطنة، فكانت أقواله ليس تابعة أو نابعة عن فطنة وفهم ومعرفة عاقبة، تصرف عشوائي بلا تعقل ولا فهم، فذلك قال له إنما فعلت ذلك ليقتدي أحمق مثلك. هذا التقريع منه ليش؟ يقول ابن حجر أراد أن يربي العامة أن لا يجترئ الجاهل على العالم فينكر عليه من غير بحث ولا سؤال، اللي يجي له نعاس في المكان يغيره، هذا سنة مجالس العلم، اللي يحس أن يجي له نعاس هذا من الشيطان. متى يكون النعاس أمنة من الرحمن؟ عند ايش؟ عند القتال، عند القتال في سبيل الله. لأن الحرب لفظ جبل، حرب لا صار يستعملونها، الحرب العالمية وكلها سفك دم بلا علم وتدمير المنشآت وقنابل، اسمعون كلمة حرب. فلنقل المصطلح عند القتال في سبيل الله، حرب كلام عام أو كلمة مجملة، فلربما سمعها الظالم نفسه يقول الحين بيجيني نعاس لأني في حرب، ما القتال في سبيل الله، هكذا نقول. وفي رواية قال جابر: إنما فعلت ذلك ليقتدي بي الجاهلون أمثالكم. قد يقول قائل: ألم يقل النبي، ألم يقل الرب: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا أيضا بعض الجهال يستعمل القرآن من غير فهم ولا عقل ولا علم. هذا الذي قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم، وأنزل عليه لو كنت فظا. مرة قال لواحد من أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. اجمع إذن. وقال لرجل أيضا: بئس الخطيب أنت. إذن الأصل اللين إلا إذا قام مقتضى الشدة، لأن الرجل لأخيه في النصح كما قال ابن تيمية: يد يغسل بعضها بعض. ما تلاحظ أن اليد أحيانا يكون فيها فازلين مكتل وكذا، يحتاج شيء من التخشين، تخشين حتى يخرج. كذلك بعض الناس إذا جئت باللين وكذا ما يسمع، فلربما احتاج إلى شيء من التخشين لينقمع ويفهم، كما فعل الله ببني إسرائيل، لا زالوا يخادعون ويتجرؤون على الأنبياء ويتملصون من الأوامر الشرعية، حتى قال الله تعالى: وإذ نتقنا فوقهم الجبل حتى ظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة. رفع الله جبل فوق رأسه، قال: التزموا التكاليف الشرعية ولا أسقط الجبل عليكم. شف، إذن هذا يدل عليه إن بعض الناس ما يمشي إلا بالقمع. تتركه على هواه ما يمشي، فإن استطعت قمعه فافعل. لكن لا شك أيضا انتبه، الآن لم تسمع هذه الآثار، انتبه لموقعك. فربما سمعت جابر يقول ذلك، وإذا بك وأنت في حي غير معروف بأنك من أهل العلم، تأتي تقول، يقول لك عامي: أنت ليش تصلي كذا؟ ليش تهز إصبعك كذا؟ هذا اللي نعرفه الوزغ يسوونه، هذا قال بعض الجهلة. فحينئذ قد لا يناسب أن تقول أنت أحمق، أو فعلت هذا الذي يقتدي به حمق أمثالك. ليش؟ لأن موقع جابر في التابعين كان عالم يقتدى به فيقبل منه التشديد، فهمت؟ فلا تأتي أنت تطبق هذا فتزيد الطين بلة، فلا يفهم العام ويظنك متكبر ويظن بك الظروف. ولذلك قالوا في تعريف الحكمة، أو يقال في الحكمة: فعل ما ينبغي على الحال التي تنبغي في الوقت الذي ينبغي. ولذلك كان عمر الخطاب يحصب بالحصبة في المسجد النبوي يرميها على المخالف إذا رأي خالف السنة. واليوم إذا فعلت هذا أنت صار قتال، لأن عمر كان مثابة الوزير، مسموع الكلمة. فانتبه، لا تخلط عند تطبيق الآثار، تستعمل طريقة الحدادية، يروحون يغوصون في الكتب ويأتوك بآثار ثم يطبقها على غير وجهها لقصور علمهم، فيأتون في هجر المبتدع، فيطبقون النصوص اللي فعلها أحمد عنه في هجر المبتدع في رجل عنده عامي في الحي ما يعرف ابتداع ولا تأصيل للجهل أو للبدعة التي يصنعها، فيذهب الحدادي يفعل إيش؟ فعل أحمد ويطرده ويقول أنت مبتدع إلى آخره، من غير نظر في معرفة حال الحال التي قال فيها الإمام أحمد يا فلان أنت مبتدع، وطرده ونحو ذلك. هذا الاستطراد أبين لكم به أن من ليس له علم كان ينقمع عند السلف من أن يتكلم بالعلم، فضلا أن تنقل أقواله، فكتب التفسير لن تجد فيها أقوال الجهال أو للعامة ممن كان في عهد الصحابة، وإن كان صحابي لكن هم لا ينقلون أقواله، فما تجد في كتب التفسير إذن في المنقول إلا عن الصحابة العلماء، مثل ابن عباس، مثل عبد الله بن مسعود، مثل عائشة، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، هؤلاء أمثالهم تسمع الكتب مشحونة بأقوالهم في التفسير، وكذا من أخذ عنهم من طلابهم ومن رواة الحديث رحمهم الله جميعا. والطبقة التي أخذت عنهم كسعيد بن جبير وطاووس كما ذكرنا بالأمس عن ابن عباس، وعلقمة والأسود عن ابن مسعود، وهلم جرى، هذا النوع مستنده النقل، فإذا أردت أن تستفيد منه فأجهد نفسك في معرفة السند، أجهد نفسك في معرفة السند، حتى تعرف صحته أو السؤال عنه. والقسم الثاني منه ما يكون بالاستدلال والاستنباط كما ذكرنا. طيب، لاحظ أن هناك قسم ما يعرف نقله ولا سبيل لمعرفة نقله، تبحث تبحث ما تجد، قد خرج في كتاب له إسناد تدرسه، ولا ليس لنا طريق بالجزم بالصدق منه، هذا ستجد أن عامته إيش؟ لا فائدة فيه من فضول الكلام، كأن يقول مثلا اسم الشجرة التي أكل منها آدم التفاح، شجرة التفاح أو شجرة كذا، هذا لا يضر إذا جهلتها، فهذا علم لا يضر الجهل به، فهو من فضول الكلام، كاختلافهم في لون الكلب الذي مشى مع أصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فالكلب هذا اختلفوا في لونه، هل يفيد هذا شيء؟ ما يفيد. ماذا عليك لو أنك ما عرفت لون الكلف الكلب الذي صاحبهم في الكهف؟ هذا من فضول الكلام. فقلنا اضربوه ببعضها، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم إيش فيها، فقلنا اضربوه ببعضها، اختلفوا البعض، هذا الفخذ ولا الكتف ولا كذا، خلاص لبعضها وظهرت قدرة الله وحي الميت هذا. يعني لما ضربوه بعض البقرة تلك التي جاء وصفها، أمرهم أن يذبحوا بقرة بصفات معينة، فإذا أخذوا جزء منها وضربوا الميت استيقظ. إيش الجزء هذا؟ ما يهم. وبعضهم قال فخذ، بعضهم فهذا علم لا يضر الجهل به. فهذا الذي لم يكن لنا طريق في معرفة إسناده، معلقات هكذا تذكر، فإنه لا يضرنا الجهل بها. اسم الغلام الذي قتله الخضر ايش اسمه؟ الخضر ليس اسم ابوه، اذا ما عرفنا اسم ابوه يعني ابليس. نعم ابليس. كيف حاله مع زوجته؟ هل كان بينهم مشاكل؟ هل او ما اسم زوجته؟ كم دفع مهر لها حتى يتزوجها؟ وش هذا كله؟ عليك أن تتقي هذا الشرير وبس، تتعوذ بالله من شره، تذكر أذكار الصباح والمساء، تحسن الظن في المسلمين، لا تسيء الظن بأحد حتى يظهر لك بدعته وضلاله، خاصة في العلماء، ولا تتبع إبليس وسوسته لك بتكريه قلبك في العالم وسوء الظن به، أو كراهة مسلم، أو إرادة قتله، أو إرادة الطلاق من غير راجح أو مرجح، كل هذا من وسوسته، اجتنب وسوسته هذا وحسبك. أما زوجته وماتت زوجته ولا باقي حية، كل هذا ما ينفعك. هذا الكلام هي باقي حية ولا يعني قلبك عليه، اتركه واجتنب ايش شره بالاستعاذة بالله من شره، وفعل الأسباب التي تقيك شره كلزوم حلقات العلم، فإنه أكره ما يكره منك حضور حلقات العلم، لأنك ستكون في حصن منها. ما تستطاع أن يجعل قوم نوح مشركين؟ قال ابن عباس تنسخ العلم عبدت الأصنام مباشرة، آخر الزمان تعبد اللات العزة. ليش؟ نسخ العلم، يعود الناس عبادة الأوثان، يموت العلماء، فقط حصن نفسك بالعلم حتحصن إبليس. نعم اقرأ إخوان القراء الله يهديهم يتأخرون، ولذلك آمل منهم أن يجاهدوا أنفسهم في التبكير ولا يتبعوا أهواءهم في السهر. يجاهدوا أنفسهم في التبكير للحلقة، ولا وراء الإنسان قبر. الآن لما يكون وراك اسمه ده، لما يكون وراك رحلة إلى نزهة، شوف كيف يصارخون في البيت على أهلهم، الرحلة تتفوت أنا، ويسب أهله أحيانا، يسبهم وهو رجل صالح، ربما خايف عن القريشات لا تروح عليه التذكرة، لكن لما يأتي العلم تأتي التهاون والتثاقل، نسأل الله العافية. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مقدمة التفسير. قال رحمه الله وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك، فهذه الأمور طريقة العلم بها النقل، أو طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة.
نعم.
ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله،
فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن أهل أن أهل وإما أن أهل في سقط هنا وإما أن أهل
وإما أن أهل الكتاب أهل الكتاب يحدثوكم بباطل فتصدقوه،
يحدثوكم بباطل فتصدقوه
حسبك. وفي الاسم وفي من أمثلة ذلك الذي ذكرناه قبل قليل اسم الغلام الذي قتله الخضر، فهذا من جهة ذكرناها وهي أنه لا فائدة من نعرف اسمه، نعرف أن الغلام أن الخضر وهو نبي في أصح ثلاثة أقوال قتل غلام فقط، أما ما اسم الغلام ما الذي يضرنا إلى جهنم اسمه، وقصته معروفة وهي فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال أبي بينما موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر إذ رأيا غلمان يلعبون فتقدم فأخذ برأس غلام منهم فاقتلع، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. وفي آخر المطاف في القصة قال وأما الغلام فكان أبوهما صالحا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فما اسم الغلام لا يهمنا، يهمنا أن الله أظهر سبحانه في تلك القصة أن حكمه لا إله إلا هو، قد يرتخفى حكمته على الناس، وخفاؤها لا يعني ضياعها وأنه لا حكمة في الحكم. فموسى أنكر قتل الغلام ولم يعرف الحكمة، فكان وراء ذلك حكمة أن أبويه كانا مؤمنين وطبع على حب هذا الغلام، والمحب لمن يحب مطيعه، فلو أن هذا الغلام كبر وهو مطبوع على الكفر فسيغويهم ويدلهم على الكفر فيكفران، فكان من المصلحة التامة أن يقتل الغلام قبل أن يدرك فيفتن والديه. هذا الذي يهمنا من القصة، أنك لا تعترض على قدر من أقدار الله، تقول ليش ولدي مرض حتى مات، ليش أنا فشلت في هذه التجارة وصار علي ديون، ليش كيت 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 كيت. إياك، فإن وراء ذلك أسرار قد تخفى عليك، ولو كشفت لما اخترت إلا هذا القدر، لو كشفت الحكمة لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر، فلا تعترض على القدر. هذا الذي يهمك في القصة. أما اسم الغلام الذي قتله الخضر ما هو؟ الاشتغال بهذا تضيع للزمان، إلا إذا كان على طريقة ابن حجر في فتح الباري، كيف كان يفعل؟ يأتي مثلا إلى ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خطبنا رسول الله فقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ثلاثا، نعم، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي حتى قالها ثلاثا. الحديث هنا يفتش الحافظ عن اسم الرجل، فيجده مثلا في مسند أحمد مصرح به وهو أنه الأقرع بن حابس، فهذا علم. ويختلف عن هذا الذي لا سبيل أصلا للعلم به ولا فائدة تكون في القصة. فهذا الذي يذكر كاسم الغلام الذي قتل الخطر ونحو ذلك، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل حتى تجزم، يعني العلم بها الجزم أنها حق، النقل الصحيح هذا طريق العلم بها. فما كان من هذا منقولا صحيحا عن النبي كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم. ما الدليل أن صاحب موسى الخضر؟ إيش الحديث اللي يدل عليه؟ حديث أبي هذا عند الترمذي، بينما الخضر وموسى يمشيان، وفي نفس الحديث قال أقتلت نفسا، إذن من هو؟ الخضر. فالآن عرفنا بالنقل الصحيح أن الذي كان يمشي مع موسى هو الخضر. لكن أحيانا تذكر هذه الأشياء عن شخص مثل كعب ووهب وعبد الله بن عمرو بن العاص، تذكر أشياء غيبية. لكن من علماء من أناس معروفين بكثرة النقل عن أهل الكتاب، كثير ما ينقلون إسرائيليات كعبد الله بن عمرو، مع كونه صحابي إلا أنه أخذ زامرتين في وقت اليرموك، أو من كتب أهل الكتاب وكان يحدث منها. هل فيه نهي عن التحديث عن أخبار بني إسرائيل؟ فيه نهي شرعي؟ لو كان فيه نهي لأنكر الصحابة على هؤلاء اللي يحدثون عن بني إسرائيل. طيب، ما سبيلنا في أخبار بني إسرائيل؟ ما السبيل؟ إذا جاءتنا في التفسير، استأتيكم تفسير من كثير، تقرؤون بعد أيام تفسير من كثير، إسرائيليات، تجد فيه إسرائيليات. السبيل أن نتبع كلام رسول الواحد القدير صلى الله عليه وسلم. أولا، إذا عرفنا أن الصحابي أو الشخص مثل محمد بن إسحاق ووهب بن منبه يكثر من النقل في الغيبي، الأمر الغيبي هذا، لا نأخذ به. مثل قول عبد الله بن عامر بن العاص إن حول العرش حية، يعني عظيمة، أو كما قال في أثر معروف. هذا بما أنه كان يأخذ عن أخبار بني إسرائيل، ماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لا تصدقوهم، لا تأخذوا بكلامهم، وأيضا لا تكذبوهم. ففي الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسوله. لكن انتبه في الإسرائيليات لهذه الأحكام الآتية: لا ترتب على الإسرائيلية حكم شرعي، هذا أمر أول، إن ليس لها سند حتى تقول أقرها النبي وإلى آخره، لا ترتب عليه حكم شرعي أخبار بني إسرائيل التي لا تعرف صدقها من كذبها. الثاني: إن كانت تصادم أمرا معلوما في الشريعة فإننا نرفضها كعصمة الأنبياء. فإذا كانت تذكر على الأنبياء أخبار فيها خشة لا تليق بالأنبياء ننكرها. وقد ذكرنا لكم أمثلة على ذلك، وأن داود عليه السلام نظر من قصره فوجد بيتا أمامه وامرأة تستحم تغتسل ذو شعر طويل جميلة، فعياذا بالله صار يريد الزواج منها، ووجد أن زوجها ذات زوج، فصار يأمر زوجها بحكم أنه ملك أن يجاهد حتى يقتل فيتزوجها من بعده، وهذه خصة لا تليق بالأنبياء. فهذه لا نقول فيها لا تصدقهم ولا تكذبهم، لأنه تبين لنا أنها باطل من قواعد عامة شرعية، فلا نأخذ بهذا المنكرات التي خالفت دين رب الأرض والسماوات. أكمل. ولكن ما جاء من أخبار بني إسرائيل من طريق النقل الصحيح عن رسول الله، ولم يكن ذلك الصحابي، نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا حينئذ نستفيد، لأن النبي ما قص تلك القصة إلا وهو يحتج بها ما لم يستدرك عن القصة. مثلا الآن سؤالي لك، أنت تصلي نافلة الليل، أمك قامت عطشانة فقالت يا محمد، وفهمت أنها تناديك، تقبل على صلاتك ولا تقطعها إذا كانت نافلة وتذهب لأمك؟ طيب ما عندنا نص في زمن الصحابة حدث، إنما حدثنا رسول الله عن من كان قبلنا وهو جريج أن أمه قد طرقت الباب عليه وهو يصلي، فجعل يقول في نفسه أمي أو صلاتي، فترجح عنده صلاته بزعم يعني زعم في نفسه أن الله أولى من أمه، مع أن الله أمر بتقديم الواجب وهو بر الأم على صلاة النافلة له، فكان من العبادة له أن تبر أمك وتطيعها، من عبادة له وليس أمر خاص بأمك. فلما طرق الباب ولم يجبها دعت عليه، قالت اللهم لا تميته حتى تري وجوه المومسات. فكان كذلك، حبلت امرأة واتهمت جريج أن هذا ولده، فأخذوه وكسروا صومعته وأذوه، فالمهم أنه صلى ركعتين ودعا ونطق الولد وقال أنا ولد الراعي، وكان ممن نطق وهو إيش؟ وهو صغير. وفي هذا أن الرجل إذا كان تقي وقع حتى في مأزق شرعي كدعاء الأم عليه يجعل الله له مخرج، حتى لو نفذ دعاؤها عليه لعموم قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فكان الذي يستطيعه جريج ذلك الوقت من تقوى الله وما عنده علم هذا اللحظة وهو يصلي أن يقدم أمر الله، فالله ما نسيه، أنطق صغير يشهد أنه ليس جريج الزاني وإنما الزاني الراعي، فذهبوا وبنوا له بيته من ذهب وأكرموه وتعتذروا منه لما ظهر لهم أنه لم يقع فيما يخل بشرفه وأنه زنى بتلك المرأة. فهذه قصة مضت، لكن نأخذ بها لما للنبي قالها لأمته ولم يعاقب عليها بالنكارة، أقرها، فنحن نقر ما أقر رسول الله، سيما إذا لم يأتي في شرعنا ما يناهض ذلك، كما لو جاء عن النبي أنه قال، لو جاء عن النبي أو لو جاءنا شيء مرفوع أن كان ممن كان قبلنا إذا غنموا في الجهاد يجمع الغنائم فتنزل نار من السماء تحرقها. فهل يلزمنا هذا الشرع أو نعامله كابن جريج؟ نعامله فيلزمنا أو لا يلزمنا؟ هذا ما انتقده النبي فرضا أنه روي عنه ولم ينتقده. هذا لا يلزمنا، لأنه جاء في فضل الأمة ما قاله النبي: وأحلت لنا الغنائم، فتبين أن هذا غير معمول به، فقد حدث عنهم وجاء في شرعنا ما يخالفه. أما هل جاء في شرعنا ما يخالف ذلك؟ فقال النبي مثلا: من كان قائما بين يدي الله نافلة أو فريضة فردعته ولو أمة فلا يجيبها. ما فيه، بل جاء الأمر بالبر، بل قال النبي: أطع والداك وإن أمراك أن تخرج من مالك. فتبين بقصة جريج أنها تلزمنا نحن، وإن كانت في خبر من كان قبلنا، وأن أمك إذا دعتك وأنت في صلاة ينبغي أن تخرج منها وتجيبها. اقرأ أكمل. وكذلك
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين.
لا.
وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض.
صحيح.
وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين.
إذا اختلف في التفسير قول صحابي مع تابعي وكان الخلاف تضادا لا تنوعا، تقدم قول من؟ قول الصحابي. ما الدليل على أنه في التفسير إذا جاءك نقل عن صحابي في تفسير آية ثم نقل عن إيش؟ عن تابعي، إذا كان خلاف تنوع، تنوع تأخذ بهذا وهذا، قول الصحابي قول تنوع لنا، لكن خلاف إيش؟ تضاد. ما الدليل على تقديم قول الصحابي على قول التابعي؟ أخذوا عن رسول الله، أريد نص مرفوع: خير الناس قرني، كما في صحيح البخاري: خير الناس قرني. والخيرية هذه إذا ترددت فيها فقلت: أي خيرية دنيوية، بحيث أن عندهم قدرة على الاختراع والتطوير، خيرية دينية، خيرية فقهية، فلا بد أن يأتي، أن تأتي على كل المرجحات أو المحتملات التي تتعلق بالدين فتجعلها هي المقصودة. خير في التدين، في الزهد، في الفقه، في العلم، في المسابقة في الخير. فمن مقتضى ذلك أن يكون قولهم مقدم على من جاء بعدهم، لأنه قال: ثم الذين يلونهم. ما لم يأتي نص يخالفونه من كل وجه، فيكون خلاف تضاد بين قول الصحابي والرسول، يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قدمنا قول عائشة وابن عباس في تطيب المحرم أو تطيب المحرم قبل إحرامه، فعمر كان لا يرى المحرم أن يطيب قبل إحرامه، وعائشة قالت: كنت أطيب النبي، وكانت تقول لي: تطيب المحرم قبل إحرامه، فأخذنا بقول عائشة رضي الله عنها. طيب، إذا جاء قول صحابي وقول إمام همام جبل عند جبل شامخ عند الأمة من العلماء والعوام كشيخ الإسلام، فجاء له قول وهو معروف التحقيق، وجاء عن صحابي قول يخالف من كل وجه. قدم قول من؟ ها؟ صحابي. تحفظ على هذا المثال؟ أنا أحفظ ما خرجه. ها؟ أين؟ ففي صحيح البخاري قالت عائشة: الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. شيخ الإسلام قال: ليس المقصود هكذا، وجعله كالكناية، أو كما قال: قدمنا قول عائشة على قول شيخ الإسلام رضي الله عنها لأنها أعلم. طيب، ولأن زمنهم زمن حجة مرجح على من بعدهم. ومن هنا تعرف فتنة التكفير اللي وقعت في هذا العصر، وسفك الدم وذهب المال وذهب العقل، وكان هلاك الأمة كما قال النبي في الكتاب واللبن والكتاب تأولونه وغير ما أنزل. فجاء كلام عن محمد ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية أن الذي يحكم يعني بالقوانين الوضعية كافر، وقال من بعده من العلماء من طبقة طلابه كالشيخ بن باز: لا يكفر إلا بتفصيل، إذا جحد حكم الله كافر، إذا لم يجحد فاسق. وجد ابن عباس قال بقول نفسه حتى ابن إبراهيم في مكان آخر، وبقول هيئة كبار العلماء، وبقول يأخذ العلامة الألباني وغيره. فهل نتبع قول ابن إبراهيم في تلك الرواية اللي قال موضوعك عنه، ولا نأخذ قول ابن عباس؟ لا، هم عندهم هوا وسووا، تركوا قول ابن عباس، مرة ضعفوه، مرة شغبوا على معناه كما فعل سليمان العلوان، قال كفر أكبر دون كفر أكبر، ومرة ضعفوه وقال ابن حجير وله عدة أسانيد تشهد له، تلاعبوا به لأنه يخالف هواهم، وذهبوا ينقلون كلام محمد إبراهيم عالم جليل. لكن يا أخي كيف تعارض قول الصحابة بقوله، أو قوله بقول الصحابة؟ فكان ينبغي أن تأخذ بقول الصحابة وتعصم الأمة من التكفير هذا الذي وقعوا فيه، من هجوم على قصور الحكام وقصورها، والهجوم على بعضهم بعض، يقول هذا الكفار لأنهم حكموا القوانين. وابن عباس قال: إذا جحد الحاكم حكم الله فصرح، قال حكمي أحسن حكم الله مثلا، أو حكمي مثل حكم الله واحد، هذا كافر ولا يقاتل حتى يكون لك قوة. فجاءوا هذول الهمج وأحدثوا الفتن وزرعوا المشاكل حتى ذهبت الدماء وسفكت وانتهكت الأعراض بجهلهم بالقرآن والتفسير. نعم، نحن ليس عندنا والحمد لله جنسية، جنسية هذه جعلتها الغرب في قلوبنا. فالبعض يقول: أنت رجل سعودي، كيف تأتي بكلام عالم سعودي وتفنده؟ نحن ما عندنا شيء اسمه سعودي ومصري واسمه ذا شامي أو سوري، أو عندنا إسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما عندنا شيء اسمه جنسيات، هذه جنسيات أتى بها الغرب لتفرق قلوبنا. ولا كان عمر بن الخطاب يحكمنا كلنا من قبل، يحكم كل العالم المسلم، فكانوا كلهم تحت إمارته رضي الله عن عمر. فانظر كيف، ليس لنا تحزب لجنسية دون جنسية، تحزبنا للحق. فقلنا أن قول ابن إبراهيم مع أنه مفتينا مفتي ديار السعودية، تركنا قوله لقول ابن عباس. ما عندنا تحزب، نقدر جهود حكامنا هنا بلاد التوحيد أنهم أنكروا الشرك، ووضعوا العلماء كالوزراء يبينون دين رب الأرض والسماء، ونشكر لهم ذلك. لكن لا نتحزب لأحد. نتحزب الحق بدليله ونقدمه على قول كل أحد، لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ومن الحق أن الولي الأمر إذا اجتهد في شيء لا يخالف نص فإن نقبل اجتهاده ونطيعه، لقوله سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى.
وهذا كذلك تفعله حتى أنت، أحيانا يختلف عندك علماء العصر أقوالهم، قل ابن باز يقول أن ليس على المعتمر طواف وداع، ابن عثيمين يقول على المعتمر طواف وداع. ما حضرت درس ولم تلتزم بحلقة حتى تعرف الراجح من المرجوح؟ ذهبت للعمرة أنت وزوجتك، جيت وخلصت العمرة ورحل للسيارة، وإذا بالزوجة تقول سمعت ابن عثيمين يقول لازم طواف وداع، لازم نرجع. الزوج يقول والله أنا سمعت ابن باز يقول ما عليه طواف وداع. يقول العلماء هنا لا، هذه الزوجة مسكينة عندها دليل، ولم يحضر هي حلقات، ما كانت تلتزم حلقات العلماء ولا تحضر حلقات، فقط هكذا بالسماع يعني، يا الله على مجل الشاي سمعته من امرأة تقول مجلة وهي تقرأها عابرة، سمعت ما عنده اهتمام بالعلم، نسأل الله العافية. والرجل كذلك سمع من زملائه على مجلس الفطور بن باز بن عثيمين، ما عنده روح اللي كان عند الصحابة من اهتمام بالعلم، تقدير العلم، تعظيم وحضور مجالسه، ما فيه، نسأل الله العافية. فبقوا حيرانين، قدموني أخرهم، وقفوا عند باب الحرم، روح نجي، روح واقفين تبطل عمرتنا إلى آخر. فهنا لا مانع من أن يقدموا قول الأعلم، والشيخ بن باز كان شيخا للعلامة العثيمين وأوسع منه في الرواية، فيقول خلص نأخذ كلام الشيخ لأنه أعلم، ما نعرف أدلة، لأن اطلاع الشيخ كما شهدت مجلسه وكنت أحضر والحمد لله من مجالسه، يقرأ عليه كتب المسندة، يقرأ عليه مسند أحمد أو بخاري، فسماعه للحديث أكثر من علام العثيمين بكثير، فاحتمال إصابة الحق أكثر. فرجحنا قول الشيخ على غيره كما تفعل هيئة كبار العلماء. ولما كنت في زيارة شيخنا العلامة صالح الفوزان الوالد الفاضل المربي، وكان بجانبنا بالطائف سنين عندما يأتي للصيف، فكنت بجانبي يعني بقرب بيته، فزرته مرة وقال لي في أثناء مجلسي معه الذي والحمد لله كان يتخلله فوائد، قال لي نحن هيئة كبار العلماء إذا جاءتنا مسائل العوام فلن يعني لا نتعصب مذهب الحنبلي كما يظن الآن الناس، قال لنا نتعصب أو لا نأخذ إلا بالدليل، حتى لو خالف كلام الحنابلة نأخذ بالدليل، الدليل مع المالكية أخذنا وتركنا قول حنابلة، وهذه بالسند العالي ينقلوها عني لأن سمعتها من الشيخ، مما يدل على فضل العلماء في هذه المملكة، فضل عظيم أن ترى أن العلماء لا يتعصبون كما تجد في الهند يتعصبون مذهب الأحناف ويصل الأمر ببعضهم للقتل إذا خالفت المذهب، نعوذ بالله، ما في تعصب. قال في حالة واحدة إذا جاءتنا المسألة وبحثنا عنها، في هناك لجنة من الباحثين الشرعيين يعطون العلماء الأدلة ويجمعون لهم المغني ويعطون مذكرات قبل الفتوى وينظرون العلماء، المهم بحثنا لم نجد دليل في المسألة. أخذنا بقول الأعلم في المذاهب، الإمام أحمد أكثر من سماع الحديث، فكان يحفظ مليون حديث، الله المستعان، هذا شيء خارق. يقول أبو زرعة إن أباك يحفظ 750,000 حديث، وفي رواية 1,000 حديث، يعني مليون بالطرق، وهذه آية لا تكاد تتكرر يعني. فكون تعرض لسماع الأحاديث دي كلها، فسيكون في نظر هيئة كبار العلماء، وقد قال الشافعي يا أحمد، مع أن الشافعي شيخ أحمد في الفقه، لكن مع ذلك قال يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، واعترف للإمام أحمد وهو في طبقة تلامذته، وفقكم الله بارك في علمكم حتى صرتم أعلم من سعة الرواية والعلل أو مخرج الحديث، كوفي أو بصري أو شامي. فكانت هيئة كبار العلماء تصنع هذا، فإذا جاءها وبحثوا ولم يجدوا في المسألة دليل، حينئذ أخذوا بمذهب أحمد. مثلا بحثت أنت في كلام هيئة كبار العلماء عن الرجل يكون إمام راتب في مسجد، هل يجوز يصلي وما عنده غير 18 جزء ويؤم بأناس يحفظون القرآن بالقراءات العشر خلفه؟ بحثت فتجد هيئة كبار العلماء يقولون نعم، لا يتقدم إلا الإمام الراتب، ولا يتقدم مع وراءه أي أحد حتى لو كان يحفظ العشر قراءات. ثم أنت الفتوى لم تجد دليل في فتواهم، لعلهم يكونوا حينئذ أصابوا قول الإمام أحمد، فيقول إذا لم يجد دليل في المسألة أخذنا بقول الإمام أحمد، مع أن وراء هذا دليل من عمل الصحابة. فقد خرج الشافعي فقد ذكر في مسند الشافعي أن ابن عمر دخل على مسجد في صلاة المغرب وقد أقيمت الصلاة، فقال له إمام المسجد الراتب، تقدم ابن عمر، لما رأى ابن عمر أجله خلاه بيتقدم، ما استطاع أنه يصلي خلفه، قال لا أنت صاحب المسجد، أنت قدم حتى لو كنت أنا أحفظ منك، أنت الراتب. فأخذ من هذا أن الرجل لو كان لا يحفظ إلا الشيء القليل ولكن إمام راتب فيقدم على من خلفه ولو كانوا أحفظ الناس. انتهى كلام ابن تيمية. طيب خلاص اتوقف هنا لنقرأ باقي شوي، اقرأه حطوا علامة هنا لأنه نعم.
قال رحمه الله ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك.
طيب نقرأ المسند.